الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله قيمًا عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النساء، ونتحدث عن مقصودها، ونمر مرورًا إجماليًا على آياتها بما يوضح هذا المقصود. وعرفنا أن سورة النساء جاءت لبيان حقوق الضعفة من اليتامى والنساء عدلا من الله ورحمة، مع بيان شيء من أحكام النساء، واعتنت بأحكام الصلات والعلاقات في المجتمع. وهذا من أهم ما ينبغي الاعتناء به في المجتمعات، فالمجتمعات التي تسودها الرحمة ويكون بين أهلها الألفة والعلاقات الطيبة، هذه المجتمعات تكون مجتمعات سعيدة، وبهذا الجو المتآلف، جو الجماعة، تدفع الفتن وتدفع الشحناء والبغضاء والخصومات. ولهذا تأمل كيف جاءت سورة النساء كما عرفنا بعد سورة البقرة وآل عمران. فالبقرة هذه السورة العظيمة هي سورة إيمان واستسلام، وبينت شرائع الإسلام، ثم من قام بهذه الشرائع استخلفه الله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وجاءت سورة آل عمران بتثبيت المؤمنين على الإيمان، بدفع الشبهة العلمية والعملية، تثبيت المؤمنين عند الهزيمة يوم أحد: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جاء تكميل ما بقي من الشرائع في سورة البقرة، فاعتنت سورة النساء بأحكام الصلات، وأول صلة هي صلة الضعفاء بإعطائهم حقوقهم من النساء واليتامى. فبذلك يتحقق العدل والرحمة، وهذا الذي يريده الله جل وعلا. وتوقفنا في الحديث عن مقصود السورة عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأملوا، من هذه الآية جاءت آيات في سورة النساء تحث على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم ما ينبغي أن يكون في هذه السورة. لماذا؟ لأن هذه السورة امتلأت بماذا؟ بالأحكام، فلا بد من الحث على طاعة الله ورسوله وتقرير هذا الأصل العظيم حتى يمتثل الناس هذه الأحكام، فيأتي تعظيم طاعة الله ورسوله. وسبحان الله، هذا له نظائر في القرآن الكريم. يعني مثلا تجد سورة النور مليئة بالآداب والأحكام، تأمل كيف الله قال في آياتها: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، إلى آخر الآيات. ثم تأمل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيقرر هذا الأصل في السور التي يكثر فيها الأحكام، كذلك هنا في سورة النساء. وسبحان الله، هناك حذر من المنافقين، لأن المنافقين يكذبون في ذلك، يدعون الإيمان ثم هم لا يطيعون الله ورسوله إلا فيما يوافق أهواءهم ومصالحهم. وكذلك هنا في سورة النساء جاءت بالحث على طاعة الله ورسوله، وهنا أيضا زادت الآية ماذا؟ وأولي الأمر منكم، كما عرفنا، لأن السورة تعتني بأحكام الصلات كما مر معنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أعظم صلة، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأيضا من أعظم الصلات الصلة بولي الأمر وطاعة ولي الأمر، بذلك تنتظم أمور الدين والدنيا، يتحقق الأمن، تقام العبودية، حتى لو كان عنده تقصير أو ظلم أو فساد أو فسق، لكن بالنظر إلى المصلحة العامة تتحقق بوجود ولي الأمر. قال وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم حذر من المنافقين الذين لا يطيعون الله ورسوله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إذن هذا إيمان مزعوم ليس بإيمان حقيقي، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى غير حكم الله، كما أراد بعضهم أن يتحاكم إلى كاهن أو إلى كعب بن الأشرف اليهودي، كما سيأتي إن شاء الله في سبب نزول الآية، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه الآية للأسف الخوارج مولعون بها، يكفرون حكام المسلمين بهذه الآية، ينزلون الآيات التي نزلت في الكفار والمنافقين على المسلمين، وهذا من دأب الخوارج، لأنهم ما يفهمون القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بفهم العلماء، وإنما ينظرون إذا كانت الآية توافق أهواءهم أخذوها ونزلوها على المسلمين وكفروا المسلمين. طيب الله تعالى يقول يزعمون أنهم آمنوا، طيب إذا كان الحاكم مسلما ويصلي ويعظم دين الله، يعظم القرآن، يعظم المساجد ويبني المساجد في بلاده، كيف يقال أن هذا يزعم الإيمان؟ والآية تقول يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أشققت عن قلبه؟ فقط هم تعلقوا بقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قالوا الحاكم يحكم القوانين الوضعية في المحاكم، ومن قال لكم القوانين الوضعية كلها حرام؟ قوانين الوضعية منها ما هو جائز فيه مصلحة لعامة المسلمين، الشرع سكت عن بعض الأمور حتى يشرع الناس لأنفسهم في كل مكان وزمان ما يناسبهم، كما هو معلوم في المصالح المرسلة، الآن مثلا قوانين المرور والمخالفات والإشارة الحمراء والحزام، هل يقال هذا طاغوت؟ هذا ما شرعه الله؟ لا، هذا متروك للناس، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأعراف. نعم هناك بعض القوانين صحيح تخالف شرع الله، لكن الحاكم في الغالب بالنظر إلى حكام المسلمين الأصل أنه يقيم دين الله في بلده، يعني الصلاة مقامة، انظر إلى أركان الإسلام، الصلاة مقامة وتبنى المساجد، والزكاة الناس يؤدونها، من يؤديها ويخرجها، بل الحمد لله في بلادنا هناك صندوق الزكاة من قبل الدولة جزا الله خيرا، والصيام ما شاء الله يعني المسلمون يجتمعون على موائد الإفطار، والحج تنظمه الدولة، كيف بعد ذلك يقال الحاكم ما يحكم بما أنزل الله؟ يعني حصروا هذا في القوانين التي تتعلق بالعقوبات والقصاص وكفروا الحكام بذلك، وهذا في الحقيقة من الجرأة على الله وعلى أحكام الله، لأن هذا من أخطر ما يكون، تكفير المسلم، أن تعتقد أن هذا المسلم الذي يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله ويصلي خالدا مخلدا في نار جهنم. قال: وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل في الآيات التي تؤكد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، الإيمان الصادق يكون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. فبهذا تعالج الآيات الواقع، لأن الناس عاشوا في جاهلية عمياء جهلاء، وكانوا يحرمون النساء حقوقهم ويعتدون على أموال اليتامى، فمثل هذا ليس بالأمر السهل عندهم أن يتنازل عما كان عليه. فكيف تعالج هذه القضية في القلوب؟ طبعا عولجت بالآيات المكية، لكن الآن تأمل يأتي الحث على التسليم لله ورسوله في كل حكم، ويسلموا تسليما. وتأمل كيف يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني الله تعالى ما أمركم بما يشق عليكم، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. شوف كيف يعني مفارقة الأوطان من أشق ما يكون على النفوس، حتى قرن ذلك بقتل النفوس. ما فعلوا إلا قليل منهم، لكن الله ما أمركم بهذا. وهذا يتناسب مع جو سورة النساء، لأن الأحكام فيها أحكام ماذا؟ أحكام رحمة وعدل. فالله تعالى ما أمر إلا بالرحمة، وهذه الأحكام المتعلقة بالضعفاء من مظاهر رحمة الله جل وعلا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، انظر إلى الترغيب في طاعة الله ورسوله، امتثال أمر الله ورسوله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، بذلك يثبت الإيمان. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كلما امتثلت أوامر الله فأنت في مزيد من الإيمان والهدايات. ليقول أنا ما أشعر بخشوع في صلاتي، استمر في طاعة الله ورسوله، زد من النوافل، ستجد خشوعا وهدايات تنفتح في قلبك. ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم تأمل في هذا الترغيب العظيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله، حتى الجزاء فيه إيش؟ اجتماع وتواصل. سبحان الله، يعني انظر كيف مقصود السورة وأسلوبها وجوها يؤثر على كل شيء فيها. يعني الآن جزاء طاعة الله ورسوله، هنا لماذا خص هذا الجزاء؟ ما قال فأولئك هم الجنة أو كذا، لا. النعيم هنا من أجمل أنواع النعيم، كما أن السورة تحث على الصلات، إحسان الصلة بين الناس، يكون هناك تواصل واجتماع. قال لك النعيم هنا نعيم الاجتماع بالنبيين والصالحين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم الرفيق الأعلى. ثم تأمل، تنتقل الآيات إلى موضوع آخر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، يعني جماعة بعد جماعة، سرية بعد سرية، والسورة سورة اجتماع كما عرفنا، أو انفروا جميعا الجيش كله بحسب المصلحة. فجاءت آيات الآن تتعلق بالجهاد، لكن تأمل أنت في سورة النساء جاءت أحكام الجهاد مرتبطة بما يتعلق بحقوق الضعفة، حتى الجهاد هنا. وتأمل في موقع هذه الآيات، لما كان الجهاد شاقا على النفوس جاء مباشرة بعد ماذا؟ بعد الآيات التي فيها ماذا؟ الحث على طاعة الله ورسوله. خلاص الآن التسليم في القلوب وصل إلى أعلى مستوى، خاصة أشار الله إلى فضل الشهداء، قال والشهداء. فتأمل كل هذا تمهيد، فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وذكر المنافقين في السورة بارز، لماذا؟ نعم الآن، نعم أحسنت، المنافقون يفسدون الصلات، يقطعون الصلات بين المؤمنين. انظر في سورة المنافقين ماذا قالوا، ها؟ إيش قالوا؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، تفرقوا عنه، ولله خزائن السماوات والأرض. هذا الذي يريده المنافقون، تفرقة الصف. وكذلك ما ننسى، نحن على عهد قريب بتخذيل المنافقين في سورة آل عمران، في غزوة أحد انسحب بن سلول بإيش؟ بثلث الجيش تخذيلا وتهوينا. فجاء التحذير من المنافقين، خاصة الآن أتكلم عن الجهاد، فيحذر من هؤلاء الذين خرجوا مع المسلمين للجهاد وخذلوا. فكذلك هنا، ولذلك قال وإن منكم لمن ليبطئن كما فعل بن سلول. شوف كيف صلة الآيات. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، كما قالوا في غزوة أحد. ولئن أصابكم فضل من الله أحصلتم غنائم وليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لكن المؤمن يقاتل في سبيل الله، ليس لأجل الغنيمة كما يفعل المنافقون. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم تأمل الآن أحكام الجهاد تعتني بماذا؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني هنا الجهاد في سورة النساء جاء لحماية من؟ لحماية الضعفة من النساء والرجال المستضعفين والولدان، والدفاع عن الضعفة وإخراج الضعفة من أيدي الكفار. وهكذا. وتأمل في قول الله تعالى بعد ذلك أيضا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما ذكر أن الجهاد في حفظ لهؤلاء الضعفة وإنقاذ لهم، كذلك تأمل كيف ذكر حال المستضعفين الذين تعجلوا الجهاد. هؤلاء كانوا بمكة، فكما سيأتي معنا إن شاء الله في سبب نزولها، قالوا يا رسول الله كنا في الجاهلية وقت الشرك أعزة، الآن نضطهد ونعذب واوا، فيريدون أن يقاتلوا المشركين وهم بمكة. هؤلاء المستضعفون، والمسلمون بمكة كانوا مستضعفين كما تعرفون. فتأمل كيف قال الله تعالى للمستضعفين، هذا من أحكام الجهاد المتعلقة بالمستضعفين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا الآن ليس وقت وقت جهاد، كفوا أيديكم، لأنكم إذا جاهدتم الآن ستكون مفسدة أكبر، ما عندكم قوة ولا منعة، فالكفار سيبيدونكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن قووا إيمانكم وصلاتكم، لكن شوف المستعجل، إذا ما قوى إيمانا في تلك الفترة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لذلك مثل هذه الآيات نحتاجها في واقعنا، أن أحيانا يتعجل بعض المسلمون في الجهاد فتكون النتائج وخيمة، وهذا أمر خطير جدا. يعني آلاف مؤلفة من الأبرياء يقتلون، نعم من الناحية القدرية نقول الله تعالى اصطفاهم واختارهم شهداء، لكن موضوع الجهاد من أخطر ما يكون، ما ينبغي أن يكون بتعجل أو بحماسة أو بردة فعل، ينبغي أن يكون بالشورى فيما بين المسلمين وبدراسة القضية والنتائج، وهل نستطيع أن نتحمل تبعات هذا الجهاد، فالأمر في غاية الخطورة إلى آخر الآيات في هذا. الله المستعان، إحنا نقرأ صفحة صفحة ما بنخلص الطريقة هذه، لكن لعلنا نزيد السرعة. وجاء الحث على يعني الجهاد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وهكذا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله. شوف دائما يذكر حال المنافقين في هذا الباب، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك يا محمد، قل كل من عند الله، كل بتقدير الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وذلك أكد مرة أخرى على قال وأرسلناك للناس يا رسول، طبعا قبلها قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا بالنظر إلى السبب، وإلا كل من عند الله بالنظر إلى القدر، كل من عند الله، الله قدر كل شيء، لكن السيئة من نفس العبد. وأرسلناك للناس رسولا، لأن هذا في تنقص للرسول، فقال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. رجعت الآيات، شوف من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، هذه المنافقون طاعة، نطيع الرسول، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، إلى آخر الآيات في هذا. وأيضا مع التبييت والتخطيط السري كذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشر الشائعات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف إصلاح المجتمع، هذه كلها فيها إصلاح الصلات في المجتمع الإسلامي، إلى أن قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إيش علاقة الشفاعة أيضا؟ هذه إيش من الصلات الجميلة، الشفاعة الحسنة عندما تشفع لأخيك يريد حاجة، فأنت لك جاه عند هذا المدير أو هذا الحاكم، فعندما تشفع فهذا من الصلات الجميلة في المجتمع، لكن تكون شفاعة حسنة في المعروف في الحلال، لا تكون شفاعة سيئة في الحرام في أكل حقوق الناس. وتم يعني آيات القرآن هذا الجمال فيها، تكون ممتزجة، يعني ما جاءت مثلا السورة بفصل مستقل في العلاقات كلها وانتهت، فصل مستقل في طاعة الله ورسوله وانتهى، فصل في المنافقين، فصل، لا لا، هذا الترتيب الذي يمشي عليه المؤلفون اليوم، هكذا رسائل الدكتوراه والماجستير والكتب عموما عندما تؤلف تقسم إلى إيش؟ أبواب وفصول، وإذا كررت شيء يقول لك أنت ما أحسنت في التأليف لأنك كررت، لكن القرآن كتاب آخر يعلم أن تكرار هذه المعاني تحتاج إليه القلوب، هذه الكتب التي تؤلف من قبل البشر من باب المعرفة فقط، يرتب لك معلومات، إذا كررت تقول له هذا لا يصلح. لكن القرآن يخاطب القلوب والأرواح، يكرر المعاني وينوع في ذكر الصلات، في ذكر مواطن الأحكام في السورة، تجد أحكام في أولها وأحكام النساء في آخرها وهكذا. ولهذه الأحكام والآيات مناسبات عجيبة وبديعة كما سأتي معنا في التفسير المفصل. حتى أذكر هنا يعني لما قال وحرض المؤمنين، يقال هذا من جنس الشفاعة، يعني الشفاعة فيها تحريض، تقول للمدير يا فلان أعطي فلان تحرض على الخير، صح ولا لا؟ فيها تحريض على الخير. فلما ذكر التحريض على الخير قال من الصلات المناسبة لهذا الشفاعة، لأن فيها تحريض على الخير، سبحان الله. وأيضا يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، السلام، سبحان الله، يعني ذكر مع الشفاعة أيضا سيأتي إن شاء الله. ثم يربط هذا كله الله لا إله إلا هو بتوحيد الله، كل هذه الأحكام والآداب ومربوط بالأصل العظيم توحيد الله، تحقيق العبودية لله. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وهذا جاء في سبب نزول هذه الآية، ولها يعني أكثر من معنى وسبب نزول، لكن من الأسباب الصحيحة الواردة ماذا تقدم معنا في سورة آل عمران، المنافقون لما انسحبوا اختلف فيهم يعني بعض الصحابة، قالوا لا هؤلاء يعني مؤمنون لكن خافوا تركوا القتال ما وصلوا إلى درجة النفاق، وآخرون قالوا لا هذا واضح هذا نفاق. فالله تعالى ينكر هذا الاختلاف، ونحن في سورة اجتماع صلات لا تختلف في هؤلاء المنافقين، والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وجاءت يعني هذه صفحة كاملة في الصلة، في التعامل، كيفية التعامل مع هؤلاء الذين هم بين الإسلام والنفاق. يعني بعضهم يقول أنا مؤمن لكن ما هاجر إلى المدينة، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله مثلا، ويبين العلاقة بين إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهكذا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يعني سبحان الله تنظم التعامل بين جماعة المسلمين وباقي المخالفين من المنافقين ومن هو متذبذب ومتردد. ثم يعني لما يعني بين هؤلاء لا الله ما يعني ما أذن لكم في قتالهم وهؤلاء اقتلوهم، انتقل إلى العلاقة مع المسلمين في موضوع القتال، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم يبين كفارة قتل الخطأ، هذه الآن من الأحكام في السورة كلها، هذه الكتاب اللي نبهنا عليه الدكتور جزاه الله خير، المجتمع المثالي من خلال سورة النساء، هذه رسالة دكتوراه. فسبحان الله يشوف كيف ترتيب العلاقات والأحكام في المجتمع الآن في بداية بناء المجتمع، فتأتي كفارة قتل الخطأ ثم الترهيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف كيف، لأن هذا قطع الصلة بأشنع صورة. واحد ممكن يعني مر معنا التحية، يمكن واحد قطع أخاه ما يحييه ما يسلم عليه، واحد أكل مال أخيه، واحد ظلم امرأته، واحد معطاه حقها ما عدل معها، أخذ ميراثها، لكن قتل لا، هذه شنيعة بعد الشرك بالله، القتل فجاء هذا الترهيب العظيم في هذه الآية، مع أنه كما تعلمون القاتل يعني لا يكون كافرا، لا يكون مخلدا في النار. كيف قال هنا فجزاء جهنم خالدا فيها؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوعيد يعني هذا جزاؤه الحقيقي لولا أن معه إيش؟ التوحيد المانع من الخلود. لكن بالنظر إلى نفس العقوبة، عقوبة الجريمة، هذه جريمة القتل تستحق الخلود في النار، لكن لما كانت من قبل من عنده التوحيد المانع من الخلود في النار نجا من النار بسبب التوحيد الذي عنده، وإلا في الأصل يخلد. شوف كيف هذه جريمة عظيمة. ثم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تحرى، ما تقتل أي مسلم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى آخر الآيات. شوف كيف هنا أيضا يعذر عندهم عذر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، المستضعفين يعني أصحاب الأضرار أصحاب الأعذار يعذرون ما يقاتلون، لا يستوي القاعدون، هذا في الحث على الجهاد في سبيل الله، قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين لكن غير أولي الضرر. شوف استثنى المستضعفين وأصحاب الأعذار، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، إلى آخر الآيات. وتأمل كيف السورة تتكلم عن المستضعفين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهناك بعض المستضعفين هو يتوهم أنه مستضعف لكن يستطيع أن يهاجر، فهذا غير معذور، هذا يجب عليه أن يهاجر ليقيم دينه، يترك دينه ويترك الصلاة ويترك التمسك بالإسلام، يقول أنا ماذا أفعل، أنا مستضعف في بلدي. لا، هذا تحت الوعيد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم رغب في الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وكأن السورة تركز على موضوع الهجرة، لأن بذلك إيش؟ يجتمع المسلمون في المدينة النبوية ويقيمون دولة الإسلام هناك، والهجرة فيها سفر، والسفر يحتاج إلى تخفيف، ونحن في سورة فيها مراعاة للضعفة، فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، جاء إيش؟ صلاة المسافر، القصر في الصلاة. وقال في البداية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم أصبحت رخصة عامة للآمن والخائف، وذكر أيضا صلاة ماذا؟ صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية. هذا كله يحتاج إليه من هو مسافر ويخاف من العدو. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني بكامل أركانها واجباتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى آخر الآيات. طيب، ثم تنتقل الآيات من قول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. تقول إيش اللي حصل؟ يا ترى ما الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الله له واستغفر الله؟ شيء عظيم. إذن شوف كيف السورة، نحن قلنا هذه السورة سبحان الله يعني، طيب هذه الآيات إيش معناها؟ إيش قصتها؟ نحن ما نريد تفسر تفسير تفصيلي، لكن يلا، هذه قصة من؟ قصة بني أبيرق. هؤلاء من المنافقين. شوف الآيات متصلة إلى الآن، يعني لا يزال الحديث عن المنافقين كما ذكرهم في يعني الجهاد ويخذلون وبعض الأحكام هنا، وهم بالمدينة يحاولون أن يضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الله تعالى في أول آية تعلق بأهل الكتاب المخالفين، يريدون أن تضلوا السبيل. فماذا فعلوا؟ مكيدة. واحد منهم من بني أبيرق يقال عنه طعمة، سرق درعا من بعض الصحابة، فلما كشفوا السرقة أن هذا هو الذي سرق، أظن في القصة يعني رأوا بعض الآثار وكذا من بيت بني أبيرق، فعلموا أنهم هم الذين سرقوا الدرع وبعض الطعام. المهم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي ذهب وقال: يا رسول الله، يعني بني أبيرق سرقوا درعنا. فلما علموا أنهم اتهموا بهذه التهمة، راح هذا واحد منهم وألقى الدرع في بيت يهودي، وما يشعر اليهودي مسكين، وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون ما سرقوا، والسارق فلان اليهودي، وبالفعل وجدوا الدرع عند اليهودي. كيف؟ فإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم برأه في الظاهر، يعني مشى على الظاهر صلى الله عليه وسلم، هو بشر ما يعرف الغيب. فكاد المنافقون أن يضلوا رسول الله وأن يوقعوا في تهمة هذا اليهودي بالسرقة، وأن فجاءت الآيات: ولا تكن للخائنين خصيما، لا تخاصم عنهم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى آخر الآيات. في هذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، لما دبروا هذه المكيدة. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. انظر كيف جاءت الآيات أيضا للترغيب في التوبة والاستغفار. وهكذا يعني: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ولو كان يهوديا. شوف كيف العدل، يعني من أكبر فوائد ذكر هذه القصة ماذا؟ تقرير إيش؟ العدل، حتى مع اليهودي العدل. فتأمل كيف يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويبرأ يهودي عدلا من الله تعالى. لا إله إلا الله. شوف هنا يعني قواعد عظيمة في العدل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، عدل. ما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، لكن الله حافظ نبيه: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وتأمل لما حصل، تشوف تعقيبات على القصة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، لأنهم تناجوا في ماذا؟ فيما بينهم بماذا؟ بالباطل، بالمعصية. فشوف السورة يعني أيضا تحث على هذه الصلة، يعني أن تكون النجوى بالمعروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لأن هؤلاء لما انكشفوا، جاء في القصة أنهم خرجوا إلى المشركين، فجاءت هذه الآية أيضا: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية عظيمة فيها الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. أول من يدخل في المؤمنين من هذه الأمة من؟ الصحابة رضي الله عنهم. فالهدى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أن نفهم هذا الدين بفهمهم ونسير على هديهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، شوف لأنهم لجأوا إلى المشركين، فجاء يعني التحذير من الشرك وإلى آخر الآيات فيها. وتأمل كيف حتى قال إن يدعون من دونه إلا إناثا، لأن الأصنام على أسماءها على أسماء إيش؟ الإناث، اللات والعزة ومنات، فهذا من التنفير من الشرك، وهذا منسجم مع سورة النساء يعني الإناث، حتى التشنيع والتنفير من الشرك جاء منسجما مع السورة، والله أعلم. قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، إلى آخر الآيات التي فيها أن الشيطان يريد أن يضل ويمني ويغير خلق الله. هذا من أعظم طرق الشيطان في إغواء الناس، خاصة فيما يتعلق بجانب النساء وانتكاس الفطر، الله المستعان. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هو هذا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني فطرة الله. الله فطر المرأة مرأة والرجل رجل، الآن يريدون يغيروا فطرة الله وخلق الله بالما يسمون بالمثلية والشذوذ إلى آخر الآيات في هذا، في التحذير من طاعة الشيطان كما حث على طاعة الله ورسوله. وبعدين يأتي كما جاء الترهيب وزجر بالنار، جاء الترهيب الترغيب الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، إلى آخر الآيات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. شوف العدل في الجزاء، وليس الأمر بالأماني ولا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لأن في سورة النساء يناسب أن يؤكد، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نقيرا، شوف، لأنك في سورة العدل سورة النساء، والنقير سيأتي معنا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله أكبر، الله، هذه يقوم في قلبها صلة الله بأوليائه محبة وخلة، ولا إله إلا الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. كأن المقطع خلاص انتهى. تأمل. ويستفتونك في النساء، رجعت الآيات، وين الآن أحكام النساء من أول السورة؟ شوف ما انتهت. تأمل، يعني الأحكام هنا يعني متكررة في الحقيقة، ما جاء حكم جديد. الله يقول قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذا مثل أي آية؟ ها؟ لا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كما عرفنا في الدرس الماضي. يعني كان الواحد يربي اليتيمة عنده، فلما تكبر يريد تزوجها، فيقول أنا مربنها ما أعطيها حقها ولا أعطيها ميرا ولا أعطيها صداقها، وخلاص تزوجها بدون ما يعطيها حقها. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني من يتامى النساء، إيش يا أخي الباب مفتوح، ليش تظلم هذه المسكينة؟ عندك ثنتين وثلاث وأربع، روح تزوج، لا تظلم هذه المسكينة. كذلك هنا يقول وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهور، وترغبون أن تنكحوهن. شوف كرر. أو يكون المعنى وترغبون، هنا تقدير في أن تنكحوهن، أو يكون المعنى العكس، وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني إيش؟ كما أيضا قيل في التفسير كما أذكر، إيش قالوا؟ أن تكون اليتيمة عندها مال ويربيها، فهو ما يريد زوجها، لكن يقول يعني إذا ماتت ما أحد، يعني أنا مولاها، أنا سأرثها، فما يزوجها، ما يزوجها لغيره، يمنعها حقها من الزواج حتى إيش؟ تموت ويأخذ هذا الميراث. يعني وترغبون عن أن تنكحون، والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما مر معنا، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. تأمل هنا يعني تكرار هذه الأحكام الإخوة، لماذا؟ كما عرفنا يعني الذي يعيش الجو يعرف لماذا تكرر الأحكام، يعني أصلا كانت المرأة لا شيء، والآن لما تعطى هذه الحقوق من المهار والميراث ويكون لها يعني حق في الزواج، ما تورث إذا مات زوجها، يأتي أخوه ويأخذها كأنها تركة، لا خلاص أصبحت هذه امرأة محترمة لها كيانها وحقوقها. هذا قد إيش يعني قد بعض النفوس تأبى هذا الأمر، فجاءت السورة تكرر هذا الأمر وترغب فيه. شوف هذه ميزة القرآن الكريم، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. شوف أعظم من هذا الحث وين؟ الله أكبر. ثم ذكر ما يتعلق أيضا ب يعني أحكام تتعلق بالنساء في الأسرة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني كما هنا في اليتيمة، فذكر شيء يشبه هذا، الزوجة رأت زوجها لا يرغب فيها مثلا، أو قصر معها أو فتأمل كيف قال هنا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. العكس، واللاتي تخافون النشوزهن إيش؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في القوام. لكن المرأة مسكينة ضعيفة، فإذا رأت من زوجها ترفعا والاستعلان ما تروح كأنها ند معه، وأنت ليش ما تكلمني؟ وأنت ليش مقصر معي؟ لا، هذا اليوم النساء مشكلة البيوت هكذا، أصبحت المرأة ندا للرجل، هذا خطأ. لكن المرأة تعرف قدرها، أنها بالعكس تكسب الرجل بلينها، بكائها، بعطفها، بحنانها، تكسب الرجل، تسحر بعد، نعم يكون مثل خاتم في يدها، بإيش؟ بالمحبة، بالمودة، بالإغراء، هكذا. هذه المرأة العاقلة، فإذا رأت زوجها مترفع لا تقول تعال إيش تريد أنا حاضرة، بس المهم تبقي لي عندك، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، تعال نتصالح، نعم هكذا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، هذا اللي يمنع الصلح، كل يشح بحقه، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الله المستعان، هذه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ويأتي بعض الناس يقول خلاص تعدد حرام، يأخذ هذه الآية، طيب كيف الله قال في أول السورة إيش؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه الآية الآن حج علينا خلاص. لكن كما تعرفون المقصود لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في ماذا؟ في القلب، يعني هذا العدل الباطني، نعم. كما يروى في الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، نعم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم إذا وصلت المرحلة إلى الفراق تأمل كيف قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، تطمين للقلوب. ثم تأمل كيف تأتي بعد هذا يعني وصية بالتقوى عظيمة، سبحان الله، التقوى هي تأمل تكرر هنا وإن تحسنوا وتتقوا وإن تصلحوا وتتقوا، بالتقوى كونك أمان، السورة افتتحت بتقوى الله، لأن ما يمكن أن تحفظ هذه الصلات إلا ممن كان عنده تقوى مراقبة لله، يخاف الله في هذه المرأة أن يظلمها ويقسو عليها. لذلك تم كيف جاءت الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إلى آخر الآيات في الحث على التقوى وبيان الأمر كله لله، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، مبالغة في القيام، قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله. وذلك اللي في المائدة إيش؟ يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله. خلاص أنت الآن تعرف سورة النساء سورة عدل، فبيقول قوامين بإيش؟ بالقسط، هذا الأهم. لكن سورة المائدة سورة وفاء بالعقود، توفي بحق الله، قوامين لله، خلاص شوف ما تنساها أبدا. قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شوف كيف يعني العدل والشهادة لله، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تقول لا مسكين هذا فقير، يعني تشهد له بالباطل حتى يكسب شيء من المال، لا، فالله أولى بهما، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل هنا، كأن هنا نقل أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يعني مثل هذا كله، يعني أن يقوم الإنسان بالقسط وأن يصلح وأن يتقي وأن يرحم وأن يقوم بهذه الحقوق خاصة مع الضعفاء، هذا ما يقوم به إلا من كان في قلبه إيمان راسخ. فجاءت الآيات أيضا في الإيمان، والآن يعني رجعت الآيات إلى التحذير من المنافقين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والتحذير من الكفر، والترغيب من أو إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، شوف النفاق، تحذير المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إلى آخر الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هم يتخذون الكافرين أولياء إيش؟ لحرب المسلمين وتفريق كلمتهم. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف يعني تحذير من هؤلاء ومن يعني استهزائهم بهذه الأحكام، وهذا من حسدهم كما عرفنا. الذين يتربصون بكم، تحذير، وهم يريدون الدنيا. إن كان قال إن كان لكم فتح من الله، قالوا لم نكن معكم، يريدون الدنيا. وهكذا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك دائما الإخوة والله ينبغي على المؤمن لما يمشي إلى المسجد يمشي وهو فرح بنشاط، إذا قام لصلاة الفجر يقوم إليها بنشاط، ما يقوم متكاسلا، حتى ما يشابه المنافقين في هذا. وهكذا الآيات في التحذير من المنافقين وفي الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك شوف سورة رحمة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. شوف وين في الدرك الأسفل، لكن بالإيمان يرتقوا إلى أن يكونوا مع المؤمنين صلة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شوف كيف رحمة الله، وكان الله شاكرا عليما. يعني كان الله يقول ما يريد الله أن يعذبكم أصلا، فأنقذوا أنفسكم، آمنوا بربكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. شوف الآن إصلاح الصلات، وهذا له مناسبة لطيفة، والله أعلم، نذكر في التفسير يقولون لما ذكر الله تعالى فضح المنافقين: بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما، يخادعون الله وخادعهم، قاموا كسالى يراؤون لا يذكرون، مذبذبين في الدرك الأسفل، قال الله ما يحب يعني هذا الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فكذلك يعني اقتدوا بهذا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فطبعا العباد لن يضر الله شيئا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في الحقيقة، لكن يعني قالوا هذا من باب المشابهة، الله أعلم. وهكذا يعني استمرت الآيات في التحذير من المنافقين، أن يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وانتقلت إلى أهل الكتاب، تحذير من أهل الكتاب الذين يحسدون المسلمين، واسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب هذا إيش؟ أليس هذا كتابا من السماء؟ لا، هم يريدون إيش؟ كتابا يخصهم بالخطاب. شوف كيف الكبرياء اللي في نفوسهم، كتاب لنا نحن فقط، يأتينا كتاب من عند الله يدعونا فيه إلى عبادته. لا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، جرأة على الله. وهكذا اتخذوا العجل وفعفونا عن ذلك، وقلنا رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. مع هذا كله نقضوا وكفروا وقتلوا الأنبياء وقالوا قلوبنا غلف، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يعني هذا يتناسب مع ماذا؟ أجيبوا يا الإخوة، سورة آل عمران. نعم سنتم سورة آل عمران، سورة آل عمران كلها في هذا المقام. فتأمل كيف السور يكمل بعضها بعضا. هناك قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. شوف كيف تكميل المعنى، ما أجمله. يأتي في هذه السورة يكمل المعنى، يبطل هذه الشبهة من أصلها، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هناك رافعك إلي فقط. وتأمل كيف قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا إيش؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني تكميل المعاني. ثم ذكر ظلمهم و إلى آخر الآيات في هذا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. شوف في آل عمران قال إيش؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم يعني يأتي ذكر الوحي. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يذكر نبيين. يعني هذا للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا السورة جاءت بالحث على طاعة الله ورسوله ثم ترسيخ الإيمان برسول الله، لأن هؤلاء مشكلتهم أنهم إيش؟ يدعون أن يؤمنون برسلهم فقط ويكذبون بمحمد. لا، هذا ليس بإيمان، هذا إيمان باطل. لماذا؟ لأن رسلكم بشروا بمحمد، أنتم إذا كفرتم بمحمد كفرتم برسلكم. لهذا قال يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فناسب هنا إيش؟ أن يجمع الأنبياء فيقول لهم محمد ليس بدعا من الرسل، ليس يعني أول رسول جاء أو يعني شيء جديد، لا، الرسل قد خلت من قبله. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. شوف خص عيسى لأن الكلام عنه هنا قريبا، وعيسى وأيوب ويونس. شوف لين عيسى، لأن عيسى من الأسباط. ليش؟ لأن الأسباط أولاد يعقوب، ومنهم يوسف طبعا اللي كان نبي، ثم أولاد يعني أولاد يعقوب من الأسباط. يعني كلمة سبط تدل على استرسال الشعر السبط يعني المسترسل، فالأسباط يعني ولد الولد أو الولد أحيانا يطلق عليه، يعني أنبياء بني إسرائيل هذا المقصود. فخص منهم هنا أول شيء عيسى، يعني جاء الحديث عنه هنا فرد على النصارى. ثم إيش؟ وطبعا فرد على اليهود الذين افتروا على مريم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يعني قال وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأيوب ويونس هذا ممن ابتلي من الأنبياء، ها فجمعهم، وهارون وسليمان من يعني كان وزيرا مع نبي، هارون مع موسى وسليمان مع أبيه داود، وأتينا داود زبورا. ثم قال وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إلى آخر الآيات في هذا. وأيضا التحذير من الكفر، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني تأمل مع أن هذه سورة مدنية لكن لا يزال الكفر موجودا في المدينة بكفر اليهود ويعني المنافقين، فجاءت السورة ترسخ موضوع الإيمان وتحذر من الكفر. ثم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إلى آخر الآيات في هذا. يعني كما رد على اليهود قوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هنا يأتي الرد على إيش؟ على النصارى الذين غلوا في عيسى، فيكشف عن حقيقته وأنه روح منه، يعني ابتداء من الله خلقها الله خلقا وأرسل جبريل بهذه الروح إلى مريم وحملت به. قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. شوف ترسيخ العبودية والإيمان. وإذا أذكر الجزاء، جزاء المتكبرين أيضا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. شوف كيف حقا هذه الوحي كله نور، وهذه السورة نور فيها أحكام تنير المجتمع تخرجه من ظلمات الجاهلية وظلم الضعفاء من اليتامى والنساء. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم تأمل يستفتونك، هذه آخر آية في السورة الآن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ، إيش الكلالة؟ فسرها، قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وأيضا ليس له إيش؟ والد، يعني يموت ميت لا أصول له ولا فروع، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وسبحان الله تأمل كيف أخر الله تعالى آت الكلالة في آخر السورة. يعني هذه إشارة لطيفة لأن السورة مقصودها إيش؟ إعطاء الضعف حقوقهم، وخاصة في الكلالة يظهر الضعف، لأن الآن الوارث تأمل، الوارث أول شيء هنا أنثى من النساء أخت، يعني ليست بنتا تقول هذا والدي، وليست أما، لا يعني هي أخته من الحواشي، والميت هذا له أعمام مثلا أقارب أبعد عن هذه الأخت، هي الآن مستحقة للميراث لأنها أقرب الناس إليه، وله أخت فلها نصف ما ترك. طبعا هذا في الجاهلية يعني الأخت ما بتحصل شيء. لماذا؟ لأن خلاص يا أخت للميت مباشرة يأتي الأعمام والأقارب البعداء يأخذون الميراث وخلاص، لأن صورة ضعيفة كما يعني ترى. فالله أعلم، كأن من المناسبات أن يختم بها يعني صورة من صور الميراث في غاية الضعف من هذه الأخت، لكن الله أعطاها حقها فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا ماتت وما لها ولد كذلك يرثها. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا من العدل، العدل لا يكون دائما بالمساواة بل بإعطاء كل ذي حق حقه، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا العدل ليس بالمساواة هنا. قال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. كثيرا ما يأتي حذف لام التعليل ولا النافية. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. شوف كيف جاء الختام، يعني السورة بيان، بيان، ويريدون أن تضلوا السبيل أهل الكتاب، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. شوف يبين الله لكم أن تضلوا، لذلك جاء فيها لو تتذكرون الآن هنا ويهديكم إليه صراطا مستقيما، وأيضا قال يعني كذا آية ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني بهذه الأحكام والإيمان تهتدون إلى الصراط المستقيم. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعلم ما يصلحكم، يعلم أحوالكم ويراكم، فامتثلوا شرعه جل وعلا. وسبحان الله اختتمت بما افتتحت به، إن الله كان عليكم رقيبا، هنا والله بكل شيء عليم. هذا أعظم واعظ، إذا استشعر المسلم دائما أن الله تعالى يراه تحت مراقبته ويعلم ما في قلبه، خلاص يمتثل أوامره، يسير على شرعه. فإذا هذه يعني سورة عظيمة في بناء المجتمع المسلم، وفيها مواضيع يعني كثيرة وانتقالات يعني عجيبة وجميلة في الحقيقة، تكشف لنا عن عظمة هذا القرآن. وهذا يأتي إن شاء الله في التفسير المفصل لهذه السورة بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا استسمحكم الإخوة، هذا الدرس يكون يعني آخر درس في الدروس التي قبل شهر رمضان، يعني إن شاء الله نكمل في شوال إن شاء الله بعد رمضان، نكمل درس التفسير إن شاء الله. ونسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا لكل خير، يبلغنا رمضان، يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.